أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقية، قلنا بأن التقية ظاهرة في التقية الخوفية، ولا إشكال في جوازها، إذا خيف من ضرر عليه أو على مؤمن. وأما وجوبها فيختص بما إذا خيف من ضرر لا يجوز تحمله، كما لو كان الضرر مؤديا إلى التهلكة. أما لو يترك التقية الخوفية ويؤدي ذلك إلى أن ينسجن، بعض الناس يحبون يسجنون، يروحون فد مكان فارغ يجيبوا لهم غدا وعشاء، ينامون رغد. إذا كان ترك التقية الخوفية يؤدي إلى ضرر غير محرم، لا دليل على وجوبها، وما ورد من قوله عليه السلام لا إيمان لمن لا تقية له، قلنا بأنه يعني من يترك التقية رأسا، ولا إشكال في أن بعض موارد التقية واجبة، ككتمان سر الشيعة، كتمان سر الأئمة، أن لا يعمل عملا يؤدي إلى الإضرار بالمؤمنين أو إلى هلاك نفسه، أو كان يؤدي ترك التقية الخوفية إلى وهن الشيعة، لا إشكال هنا في وجوب التقية الخوفية. وأما التقية المداراتية فإذا لم يستلزم ترك واجب أو ارتكاب محرم فلا إشكال في جوازها، بل لا إشكال في استحبابها إذا كان يؤدي التقية المداراتية التي لا تؤدي إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام، تؤدي هذه التقية المداراتية إلى محبة العامة للشيعة بما هم شيعة، يقولون ليش كنا غافلين، الشيعة حبابين متدينين ملتزمين. لا إشكال في استحباب التقية المداراتية هنا. أما إذا كانت التقية المداراتية توجب أن يقول ذاك الشخص أنت تختلف عن ذول الشيعة المتطرفين، يا ليت كل الشيعة يكونون مثلك، لأنك تجاملهم، لا، ما عندنا دليل على استحباب هذه التقية المداراتية. التقية المداراتية إنما تستحب إذا كانت تؤدي إلى صيرورة الشيعة بما هم شيعة، محبوبين. ذكرت لكم أن الرواية تقول إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. وهكذا ورد في صحيحة معاوية بن وهب كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. كل عمل مباح لأجل أن يحب الناس الأئمة وشيعتهم بما هم شيعة. وفي رواية زيد الشحام قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. إلى أن قال: جاء محمد صلى الله عليه وآله بحسن الجوار، أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا، صلوا في عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، أو هكذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. فوالله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام فيكون زينها، أداهم للأمانة وأقفاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، وتسأل العشيرة عن فتقول: من مثل فلان؟ إنه لأدانا للأمانة وأصدقنا. فإذن التقية المداراتية إذا لا تؤدي إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام أولي تستحب إذا كان موجبا لجلب قلوب الناس إلى الشيعة بما هم شيعة، يحبون الشيعة. وأما إذا أدى إلى ترك واجب أولي أو الارتكاب حرام أولي لا دليل على جواز التقية المداراتية، فضلا عن استحبابها. وما ورد من الترغيب في الحضور في جماعتهم كصحيحة حماد: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول. وفي صحيحة علي بن جعفر أن أخيه عليه السلام صلى الحسن والحسين عليهما السلام خلف مروان ونحن نصلي معهم. فأولا لا يظهر من الضمير في هاتين الصحيحتين رجوعه إلى مطلق غير المؤمنين في أي زمان كانوا، لا، قد يكون الضمير راجعا إلى السلطة في ذلك الزمان. الشيعة كانت تتقي من السلطة في ذاك الزمان تقية خوفية، ولا أقل من تقية خوفية نوعية. وأين هذا من أن نصلي في جماعة أبد لا تؤثر مشاركتنا في هذه الجماعة لا في دفع الضرر عن الشيعة ؟ ولا في تحبب الناس إلى الشيعة بما هم شيعة. يقولون هذا خوش آدمي، مو متطرف، مو مثل الشيعة الجافين. لا، هذا مو جاف، زين. ما عندنا دليل على استحباب هذه التقية المداراتي. ورحمة الله على المحق الهمداني، لما نقلت هذا المطلب، ذكرت هذا المطلب كنكتة في ذهني، رأيت أن المحق الهمداني ذكر نفس ذلك، أن الضمير هنا مو معلوم رجوعه إلى كل من ليس بمؤمن وفي أي زمان ومكان. وحتى هذه الصحيحة، صحيحة هشام، صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخب. قلت وما الخب؟ قال التقية. أو هذه الرواية التي ورد فيها الأمر بالحضور في جماعتهم، فوالله إنهم يعني أئمتكم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. هذه قضية خارجية لا يظهر منها الترغيب إلى التقية المداراتية في الصلاة معهم إلا في فرضين: فرض التقية الخوفية، وفرض أنه يوجب تحبب الناس وجلب محبة الناس إلى الشيعة بما هم شيعة، لا أن يتهم الشيعة بأنهم منافقون يحجون علينا ومن يجيون هنا يصلون ورانا. أبد ما يوجب الحضور في هذا الفرض جلب محبتهم إلى الشيعة بما هم شيعة، بل قد يتهمون بعض الناس، بعض الشيعة بأنهم منافقون وما شابه ذلك. هنا لا دليل على استحباب التقية المداراتية. التقية المداراتية غير التقية الخوفية. التقية الخوفية إذا كان تركها يؤدي إلى خوف لحوق ضرر على المسلمين، يوجب الهرج والمرج في المجتمع الإسلامي، يوجب حروب طائفية، صحيح يلزم رعاية التقية الخوفية. والتقية المداراتية فيما إذا لم يكن هناك خوف من ضرر، هنا إنما يجوز فيما إذا لا يؤدي إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام، ويستحب إذا كانت التقية المداراتية سببا لجلب محبة ناس إلى الشيعة بما هم شيعة أو لدفع التهمة عن الشيعة. بل قد يقال بأن الحضور في صلاتهم حتى في ذاك الزمان ليس له إطلاق. يحضر في صلاة المغرب وهم يصلون المغرب قبل زوال الحمرة المشرقية، لا دليل على الاجتزاء بذلك. يمكنه أن يقرأ سورة الفاتحة ولو إخفاتا، يجب عليه ذلك. ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. بل عندي مناقشة في ما ذكره الأعلام من أنه إذا أوجب الصلاة معهم أن يسجد على السجاد على غير ما يصح السجود عليه، لأن هذا كان متعارفا في ذلك الزمان. أنا أقول لا، بالعكس، المتعارف في ذاك الزمان السجود على الأرض أو على الحصر والبواري، ما كان في المساجد سجادات، كانت أراضي فارغة أو مفروشة بالحصر والبواري، فليس هناك تعارف حتى نقول بأن دلالة الاقتضاء تقتضي أن نقول بأن الصلاة وإن أوجبت السجود على ما لا يصح السجود عليه هناك تكون صحيحة. لا، أنا عندي مناقشة في ذلك. نعم، قراءة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة، لأن الصلاة، لأن الجماعة صورية، ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر، يصلي معهم، يصلي معهم، لا أنه يصلي معهم يعني وياهم، ويظهر أنه صلى جماعة معهم، ولكنه لا بد أن يقرأ إخفاتاً، هذا ثبت بالدليل. أما أنه يسجد على ما لا يصح السجود عليه ويكتفي به، أنا عندي إشكال في ذلك. إذا قرأ سورة الفاتحة وهم إمامهم يستمر في قراءة آيات طويلة، هو يسبح الله، يقول سبحان الله سبحان الله حتى لا تفوت الموالاة. وأما في غير الصلاة معهم فمن الواضح أنه ما عندنا دليل على أنه يفطر حين أذانهم، كما قاله السيد الخميني قدس سره. أنا ما أدري ما هو منشأ هذه الفتوى، ما هو تقية خوفية، حتى لو كانت تقية خوفية نتكلم عن إجزائها، لكن ما هو تقية خوفية، لا تروح هناك، ابقى في الفندق مالتك، أنت يكون تروح قبيل المغرب إلى 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 الحرم حتى تنجبل تفطر هناك، لا مو مجبور لتروح. فالتقية المداراتية كيف تقتضي الإفطار قبل دخول الليل وأنت ترى أنه لم يدخل الليل، فكيف تفطر؟ ما عندنا دليل على جواز ذلك، وإلا لكان يقتضي ارتكاب أي محرم من المحرمات وترك أي واجب من الواجبات بحجة رعاية التقية المداراتي. ومن الغريب أننا نشوف أحيانا أكو مكان يصلي على الرخام، يروح يصلي على السجاد. يابا حتى السيد الخميني رحمة الله عليه ما يقبل ذلك. مشتبهون، بعض الناس مشتبهين يقولون لا، السيد الخميني قال روحوا صلوا وياهم واكتفوا بهاي الصلاة، ما يخالف. أما يقول إذا كان في مكان التقية مجال لأن تسجد على الرخام ما يصير تسجد على السجاد. نعم، إذا كان المسجد متروس ماكو مجال إلا أن تسجد على السجاد، هو يقبل، السيد الخويم يقبل، يقول مو لازم، السيد السيساني هم يقبل، يقول مو لازم ترجع إلى البيت. أنا عندي مناقشة لأنه لم يثبت عندي دلالة الاقتضاء في قوله عليه السلام صلوا في عشائرهم، لأنه في ذاك الزمان قلت لكم ما كان متعارف الصلاة على غير أرض أو غير الحصر والبواري. هذا كله بلحاظ حكم التكليف للتقية. وأما الحكم الوضعي فقد استدل جماعة منهم الشيخ الأعظم على إجزاء التقية الخوفية والمداراتية عند جوازها بعدة روايات. أنقل دليل الشيخ الأنصاري هذه الليلة اكتفي به. استدل بموثق السماعة. وترون أن القول بالإجزاء يعم كل شيء. مثلا كان مجبور لأجل التقية أن يطلق قدام شاهدين فاسقين أو بلا شاهد. القائلين بالإجزاء قالوا نعم هذا الطلاق صحيح، هذا الطلاق صحيح، لا يختص قولهم بالإجزاء بخصوص الصلاة معهم. كما أنه ذكر السيد الخميني قدس سره أنك لو انجبرت أن لا تصوم هنا يجب عليك القضاء، أما إذا انجبرت أن تصوم كصومهم، انجبرت أو لأجل التقية المداراتية صمت كصومهم ليس عليك القضاء. ما هو دليلكم على ذلك؟ الشيخ الأنصاري استدل موثقة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال عليه السلام إن كان إماما عدلا ذاك الإمام إمام عدل فليصلي أخرى، يصلي ركعة ثانية وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته وإن لم يكن إمام عدلا، يعني إمام مو مؤمن ليس مؤمنا، لا أنه مؤمن ليس عادلا، لا، ناظر إلى هؤلاء الذين يصلون كإمام جماعة في غير بلادنا. وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما قال اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، يعني يأتي بالركعتين الأخيرتين ويراوي أنه اقتدى بهم، يقشمرهم يعني لب المطلب أنه يقشمر الناس. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، لكن بحسب ما يستطيع يراعي التقية المداراتية. فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. يقول الشيخ الأنصاري هذا يعني أنه تكون هذه الصلاة مجزئة ولا يحتاج إلى إعادتها ولو في سعة الوقت. السيد الخوئي أجاب عن قال مضمون الرواية أن الإمام إذا لم يكن إمام عدلين فيستمر في صلاة فريضته ويظهر للناس أنه جعلها تطوعا. الناس يتخيلون أن هذا تشهد وسلم ثم قام واقتدى بهم، ولكنه في الحقيقة لم يسلم وقام للركعة الثالثة ويصلي صلاته بنفسه مظهرا للغير الاهتمام والاقتداء بالإمام الحاضر بقدر ما يستطيعه من الإظهار والإبراز، لأن التقية واسعة، وهذا لا اختصاص له بالاهتمام من أول الصلاة، بل لو أظهر الاهتمام في أثناء الصلاة أيضا كان ذلك تقية. فلا دلالة للرواية على جواز الاكتفاء في الصلاة معهم بما يتمكن منه من الأجزاء والشرائط، فضلا عن غير الصلاة. يعني التقية واسعة، يعني في أثناء الصلاة هم يمكنك أن تراعي التقية. لا يحتاج أن تبدأ بالصلاة من جديد تقية، لا، في أثناء الصلاة تظهر للناس أنك سلمت في الركعة الثانية وجعلت صلاة تطوع وقمت واتممت بالجماعة، مع أنك لا قمت لأجل الركعة الثالثة، فإن التقية واسعة. إن هكذا هم يمكن أن تعمل بالتقية، إن قبلتم هذا الكلام للسيد الخوي فهو، وإلا أنا أقول خم التعبير بأن التقية واسعة كيف يقتضي الإجزاء؟ كيف يقتضي الإجزاء؟ التقية واسعة، كون التقية واسعة تقتضي الإجزاء؟ لا تتكلموا عن الصلاة معهم، قلنا بأن الصلاة معهم يوجد عليها دليل خاص يقتضي الإجزاء كما سيأتي، لا، في غير الصلاة معهم أو في الصلاة قبل دخول الوقت هذه الرواية تقتضي الإجزاء؟ التقية واسعة، وكل ما يعمله المؤمن من التقية فهو مأجور. أضيف إلى ذلك أن التقية ظاهرة في التقية الخوفية ولا تشمل التقية المداراتية. فأولا التقية ظاهرة في التقية الخوفية لأن التقية هو وقاية الشر، أما التقية المداراتية لأجل جلب المحبة إلى الشيعة بما هم شيعة، ليس وقاية للشر. مضافا إلى أنه لا يقتضي هذا المطلب، هذا البيان، إجزاء التقية إلا في خصوص الصلاة بمقدار كان المتعارف في ذلك الزمان، فوت بعض الواجبات الأولية للصلاة إذا صلى بمنظرهم، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.